ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته هذه المناسك، وعلينا أن نتبعه، وأن الله تعالى أمرنا بإحياء الذكر في هذه المشاعر والإكثار منه. ومن ذلك قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. فمن الذكر الدعاء، وهو مرغب فيه مطلقا في كل الحالات، ولكن في هذه الحالات أولى. يعني أن الإنسان عليه أن يجتهد في هذه الحالات وفي هذه المشاعر المقدسة، يجتهد في الدعاء، يحرص على أن يدعو الله تعالى بما يقدر عليه، يدعو الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، يتوسل إليه بكل اسم من أسمائه ويسأله به، يقول: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته بكتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به بعلم الغيب عندك، أو يقول: يا أسألك باسمك العظيم وباسمك الأعلى وباسمك الغفور وباسمك الرحيم وما أشبه ذلك. فلعل ذلك يكون وسيلة وسببا في قبول الدعوات، سيما في هذه المشاعر المفضلة. كذلك أيضا نقول إن على الإنسان، على المسلم، أن يكون مجتهدا في إحياء السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك إتمام ما بقي، بقي علينا في هذه الأيام: أولا المبيت بمنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته باتوا بمنى ولم يتحولوا منها، إلا أنه يدخل مكة بعض الذين لهم حاجة، كحاجة شراء غرض أو نحو ذلك، أو الذين يفيضون ليقوفوا بالبيت، الطواف الذي هو طواف الإفاضة ويسعوا سعي الحج. وإلا فإن جميع الحجاج بقوا بمكة، إلا السقاة والرعاة للإبل. رخص للعباس وكان صاحب السقاية أن يبيت بمكة، وذلك لأنه ينزع الماء من بئر زمزم ويصبه في الأحيار في الحيار ليشرب الذين يدخلون المسجد للطواف والسعي. فأسقط عنهم المريض، وكذلك الرعاة الذين يرعون الذين يذهبون لرعي الرواحل. الناس كانوا يحجون في ذلك الوقت على الإبل، والإبل بحاجة إلى الرعي، فيخرج بها الواحد معه 20 بعيرا أو 50، يذهب بها إلى المرعى ويفوته المبيت بمنى. هؤلاء سقط عنهم المبيت للعذر، وقد يلحق بهم في هذه الأزمنة الذين عندهم مناوبات لا يقدرون على ساقها، خفارات مثلا أو نحو ذلك، كالذين يلازمون عملا في مستشفيات أو في حراسة أو ما أشبه ذلك. فمثل هؤلاء يسقط عنهم المبيت، أما البقية فعليهم أن يبيتوا. وكذلك أيضا هذه الأيام يبقى الناس فيها ليلا ونهارا لا يخرجون منها، وذلك لأنها تسمى أيام منى. أيام منى مثل هذه الأيام أيام منها الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فإذا بقي الحجاج فيها عمروها بما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام منا أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فعلينا أن لا نبرح في هذه الأماكن, أن نبقى فيها إلى أن تنتهي تلك الأيام التي هي أيام الحج. أباح الله تعالى التعجل في اليوم الثاني عشر لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فأباح أن الحجاج يبقون في منى فيتعجل بعضهم في اليوم الثاني عشر ويتأخر بعضهم إلى اليوم الثالث عشر. تعجل بعض الصحابة وبقي بعضهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ممن تعجل بل بقي ورمى في اليوم الثالث عشر. ولا شك أن هذا أفضل, وما ذاك إلا أنه أكثر عملا. فإن الذي يقيم يقوم ذلك اليوم يبقى ذلك اليوم تلك الليلة يعني آخر اليوم الثاني عشر وليلة الثالث عشر واليوم الثالث عشر إلى الظهر أو إلى ما بعد الزوال, ويتزود أيضا من الجماع الثلاث اليوم الثالث عشر, فيكون بذلك قد زاد عملا فهو أفضل من الذي يتعجل في يومين. اشترط العلماء أن الذي يتعجل في يومين يخرج من منى قبل أن تغرب الشمس, الشمس اليوم الثاني عشر يرمي بعد الزوال ثم يخرج. وهناك رخصة لبعض العلماء في الرمي قبل الزوال, وذلك أنه روي عن الإمام أحمد رحمه الله ثلاث روايات. رواية أنه لا يرمي إلا بعد الزوال, ورواية أنه يجوز أن يرمي قبل الزوال ولا يخرج إلا بعد الزوال, ورواية أنه يرمي قبل الزوال ويخرج قبل الزوال. ولعل هذه الروايات لا يقال بها الاثنتين إلا في حق إنسان عنده ضرورة, بمعنى أنه يخشى فوت رفقة أو فوت رحلة أو نحو ذلك إذا كانت القافلة مثلا أو الباخرة أو الطائرة الرحلة عندهم موعد في الساعة الثانية ظهرا وعليه طواف الوداع, فيشق عليه أن يرمي في الساعة الثانية عشر والنصف ثم بعد ذلك يصل إلى البيت ثم يقوم عاكرة الزحام فيتعوق وتفوته الرحلة. فله رخصة أن يرمي في الحادية عشر أو في العاشرة والنصف أو ما أشبه ذلك أن يكون ذلك سببا في تأخير ما يفوته. وأما إذا لم يكن له عذر أو كان ممن يقيم في اليوم الثاني عشر يرمي الثالث عشر فليس له أن يرمي, ليس له أن يرمي إلا بعد الزوال. بالنسبة إلى التوكيل, يجوز التوكيل للمريض والعاجز إذا كان إنسان كبير السن يخشى حطمة الناس وكل من يرمي عنه, وكذلك المرأة المريضة أو الكبيرة أو الحامل أو المرضى التي لا تقدر على أن تذهب بولدها ولم يكن هناك من يمسكه وهو مقيم, فإن هؤلاء يجوز لهم يؤثروا. الرسيل إذا ذهب يرمي فإنه يبدأ بنفسه فيرمي عن نفسه سبعا في الجمرة الأولى، ثم يأخذ الجمار موكلة فيرمي سبعا وهو في مكانه عن موكلة أي في الجمرة الأولى، ثم يذهب إلى الوسطى فيرميها بسبع عن نفسه ثم بسبع عن موكلة، ثم يذهب إلى العقبة ثم يرميها بسبع عن نفسه وبسبع عن موكلة. من السنة بعد رمي الجمرتين الأولى والوسطى أن يدعو، أن يبتعد عن الزحام ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو بما تيسر. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو حتى قيل إنه دعا بقدر سورة البقرة، يعني من إطالته دليل على أنه أطال في الدعاء، ولكن يدعو بما تيسر. وكذلك أيضا بالنسبة إلى ما بقي عليه يبقى عليه طواف الوداع، ولا شك أنه مأمور به، إلا أنه يخفف عن الحائض لأنها قد تحبس أهلها، سيما إذا كانوا من بلاد بعيدة، يشك على محرمها أن يبقى معها، ويشك عليها أن ترجع بعد ذلك، فسقط عنها طواف الوداع. وأما غيرها فلا بد من طواف الوداع، إلا أنه قد يجوز الرجوع إليه. قالوا إنه إذا سافر ووصل مثلا إلى مسافة قصر شك عليه الرجوع، فلأجل ذلك لا يرجع ويلزمه فدية. وأما إذا كان أقل من مسافة القصر فإنه يرجع. وأفتى بعض المشائخ أن الحجاج من جدة لهم أن يؤخروا الوداع، أي لهم أن يذهبوا في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر ويرجعوا في اليوم الرابع عشر أو الخامس عشر أو السادس عشر ويودعوا، فما ذاك إلا لعدم المشقة من رجوعهم لقرب المكان، ولأن جدة قد أصبحت قريبة من مكة، امتدت مكة نحوها وامتدت جدة نحوها وأصبحت أقل من مسافة القصر. ولو أنهم ذهبوا إلى ديارهم أو إلى بلادهم يعتبرون كأنهم في طرف أو في مكان قريب، فإذا ذهبوا وبقوا هناك مثلا يومين حتى تخف الزحام صاروا كمن سافر مسيرة يومين، لأن الذي يقطع مسيرة يومين على الإبل يرجع، أو يوم يرجع مسيرة يومين ثم يرجع إلى مسيرة يومين، يكون ذهب مسيرة يومين ثم رجع إلى يومين إلى مكة ثم رجع إلى بلده، فهذا أربعة أيام ليقطعها. وأما مثل هذا فإنما يقطع ساعة، يعني وإن كان يقيم عند أهله. وأفتى أيضا بعض المشايخ بأن أهل مكة أهل جدة إذا أحرموا من جدة بالعمرة ثم بعدها رجعوا إلى بيوتهم ثم أحرموا يوم التروية بالحج من بيوتهم أنها تسقط عنهم الفدية، أي عدم التمتع. وكانوا في الزمن القديم بينهم وبين مكة مسيرة يومين على الإبل ويعدونها مسافة قصر. وأفتاهم قبل نحو 54 سنة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بأن أولاد ما عليهم إلى أحرموا بالعمرة مثلا من الميقات أو من جدة، ثم بعد ذلك أنهوا عمرتهم ثم نزلوا في جدة وبقوا فيها إلى اليوم الثالث عشر إلى اليوم الثامن، ثم أحرموا بالحج. ثم دخلوا مكة سقط عنهم الثلج، لأنهم سافروا بين الحج والعمرة مسافة قصر أو رجعوا إلى بلادهم. وهكذا إلى سائر البلاد، لو أن إنسان من الرياض ذهب إلى جاء وأحرم بعمرة وأنهاها في اليوم الخامس، ثم رجع إلى الرياض وأقام في هذا من جاء في اليوم الثامن وأحرم بالحج، سقط عنه دم التبتع، وذلك لأنه لم يرتفع حيث سافر للحج سفرا مستقلا وسافر للعمرة سفرا مستقلا، فسقط عنه الدم. فالحاصل أن طواف الوداع يعتبر واجبا من الواجبات، لا يسقط الا عن الحائضين والسائرين، واما بقيه الحجاج فان عليهم ان يكملوا حجهم بهذا الطواف الذي هو طواف الوداع. وقالوا ايضا ان من اخر طواف الافاضه اخره ثم طافه لما عزم على السفر فإنه يكفيه عن طوافين، عن الوداع وعن طواف الإفاضة ولو سعى بعده، لأن السعي بعده لا يعتبر حاصلا ولا يعتبر شيئا كثيرا. كذلك أيضا إذا طاف الوداع فإنه يسافر بعده ولا ينشغل بشيء، فمن أنسى لو مثلا أنه طاف الوداع بعد العشاء ثم بات تلك الليلة ولم يخرج من مكة إلا بعد الصباح فعليه وداع ثاني، لأنه لم يكن آخر هذه بالبيت. وكذلك لو اتجر اشترى سلعا للتجارة فإنه أيضا يعتبر ما كان آخر هذه بالبيت. أما إذا اشترى بعد الوداع شيئا لحاجته، يعني من الحاجات المعتادة وفي هذه الحال نرى أنه لا يكون ذلك ملزما له بأن يواجع مرة أخرى. الحاصل أن هذه هي أعمال الحج وهي واضحة الحمد لله ومتكررة على المسلمين، يحافظ المسلم عليها ويحرص على أن يكون عمله كاملا ونسكه كاملا ليكون مقبولا ومتابعا عليه إن شاء الله. نتوكل على نسأل الله عز وجل أن يقبل منا سعينا وعملنا وأن يضاعف لنا الأجور ويرفع لنا